أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة يا عبرة المؤمنين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على من غسله دمه والتراب كافوره ونسج الريح أكفانه والقنا الخطي نعشه وفي قلوب من والاه قبره ألا من مناد وإماما غريب يا مظلوم كربلاء يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. ما إن بقيت من الهوى على الثرى يا أبا عبد الله ملقا ثلاثا في ربا ووهادي لكن لكي تقضي عليك صلاتها زمر الملائك فوق سبع شداد لهفي لرأسك وإماما لهفي لرأسك وهو يرفع مشرقا كالبدر فوق الذابل الميادين يتلو الكتاب وما سمعت بواعظ اتخذ القنايا بدلا عن الأعواد لهفي على الصدر المعظم يشتكي من بعد رشق النبل رض جيادي ولهفتاه على خزانة علمك سجادي وهو يقاد في الأصفاد باد الظنا يشكو على عار المطار عض القيود ونهسة الأقتاد ما لي أراك ودمع عينك جامد أو ما سمعت بمحنتي سجايادي ويصيح واذ الله وإمام ويصيح واذ الله أين عشيرتي وسرات قومي أين ودادي كلهم صرع على بوغاء كربلاء يا زين العابد منهم خلت تلك الديار وبعدهم نعب الغراب بفرقتي وبعادي سمعنا العليل باشرون مو العادة عليل يقيد تضع الجامعة في عنقه لها أربعة مسامير الدماء تسيل من رقبته على صدره الشريف رحم الله من نادى وإمامه والله سمعنا العليل باشرون باشرون صبح ومساء يتفقدون وعن حال دايم يسألونه ولو راد قعد يقعدونه والله ما شفنا العليل يقيدونه وبحبال خشنا يكتفونه اي وبحبال خايا يا شنيت يا تفو أما زينب نادت تقل يا خوي أنا مشيت درب ما مشيت مو العادة أبو علي العادة أطلع أنت وياي الحسن وياي أمير المؤمنين يتقدم يخمد أضواء القناديل تقول لا أنا مشيت درب ما مشيت مشيت وذباحك يا أخويا رفقت أنا من جلة الوالي نخايته استوى يا زينب شتم والدي وانكر وصيته هي يشتم والدي وانكاه يا روصي كل اخويا ما تدري يا اخويا شلون حالي والله حالي براس الرمح راسك قبالي انا كل من شاف ذي الحالي بتشالي اش حال الغريب بغير الحكم لله وسيعلم الذين ظلموا آل محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقي وما ربك بغافل عما يعمل الظالمون قال رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم لا يزال المؤمن خائفا من سوء العاقبة لا يتيقن الوصول إلى رضوان الله تعالى حتى يكون وقت نزع روحه وظهور ملك الموت له ثلاثا ارفعوا أصواتكم بالصلاة على محمد وآل محمد محمد اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد حديثنا ومن خلال هذه الرواية الشريفة الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعنوان معيار النجاة حسن العاقبة ويقع الكلام ضمن نقاط ثلاث النقطة الأولى في معنى العديلة عند الموت النقطة الثانية في بيان بعض الأسباب للعديلة عند الموت والنقطة الثالثة في ذكر بعض الأذكار والأدعية التي تثبت الإنسان على الإيمان بفضل الصلاة على محمد وآل محمد محمد وآل محمد لا بأس بمقدمة قبل العرض لهذه النقاط أخطر المراحل التي يمر بها الإنسان في حال الدنيا هي حالة الاحتضار إذ تعتبر النتيجة الحاسمة لنجاته أو هلاكه فأما أن يكون مؤمنا ثابتا على الإيمان، وأما أن يسلب منه هذا الإيمان فيموت كافرا جاحدا. فإن المدار على النجاة هنا هي آخر العمر وحال الاحتضار، وهذا الشيء ينطبق على كل الأمور الحياتية. فكما أن الشركات التجارية تقوم بحساب الأرباح والخسائر التي تم إنجازها، وعندها تكون النتيجة الختامية إما للفشل وإما للنجاح. وكذلك فإن تشغيل الإنسان لثورة عمره في حياته تظهر عند الموت وتكون هي النتيجة، هي الميزانية الختامية له عند الموت. ولذا ورد في القرآن الكريم الوفاة على الإسلام: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وفي آية أخرى: أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما والحقني بالصالح. وقد ورد عن إمامنا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب: صلوا على محمد وآل محمد. صلوات الله وسلامه عليه. يقول: إن حقيقة السعادة أن يختتم للمرء عمله بالسعادة، وإن حقيقة الشقاء أن يختتم للمرء عمله بالشقاء. ولذلك أكثر خوف الأولياء والعلماء والمؤمنين من سوء العاقبة. أحد العلماء يقولون: كان عند ضريح الإمام الرضا، بلغنا الله وإياكم الوصول والحصول، وكان يدعو الله سبحانه وتعالى، يقول: فورد على ذهني فكرة فقمت بتنفيذها. يقول: وزعت نظري حولي فإذا ببعض العلماء والأفاضل في ضريح الإمام صلوات الله وسلامه عليه، أو عند ضريح الإمام، وكل منهم في حال عبادة. يقول: قمت إلى الأول منهم، طرحت عليه سؤالا، قلت له: لو أخبرك أحدهم أن الله سبحانه وتعالى يستجيب لك طلبا واحدا فماذا تطلب من الله سبحانه وتعالى؟ قال: أطلب حسن العاقبة. يقول: تركته، قمت إلى العالم الذي بعده، طرحت عليه نفس هذا السؤال دون أن يعلم ما هو جواب العالم الأول. يقول: أجابني نفس ذلك الجواب، وهكذا إلى الثالث والرابع، وكل منهم يقول: أطلب منه حسن العاقبة. أحد علمائنا كان في سجوده الأخير في صلاته يدعو الله سبحانه وتعالى: اللهم اجعل عاقبة أمورنا خيرا. قالوا له: مولانا العزيز، وانت وصلت من العمر ما وصلت إليه، يعني وصلت إلى 70 سنة ونحن نعرفك تمام المعرفة بأنك إنسان تقي ورع زاهد صالح، يعني أنت ما يحتاج تطلب من الله سبحانه وتعالى في كل يوم في سجودك الأخير: اللهم اجعل عاقبة أمورنا خيرا. إيش كان جواب هذا العالم؟ قال: أخشى أن أكون كالتي نقضت غزلها بعد قوة أنكال. بعد هذه المقدمة نعود إلى النقاط الثلاث. صلوا على محمد وآل محمد. النقطة الأولى في بيان معنى العديلة عند الموت، ماذا تعني؟ هو عدول الإنسان عن عقيدته إلى عقيدة أخرى فاسدة، يعدل من الإيمان إلى الكفر والعياذ بالله، من الإيمان إلى الضلال فيكفر بالله وبرسوله وبالأئمة الطاهرين الذين كان ثابتا على محبتهم. ولذلك كم سمعنا عن أناس كانوا يرددون عبارات الكفر عند الموت، ها؟ أمثلة ذكرها لنا التاريخ عن أناس سلب منهم الإيمان بعد أن كانوا متسنمين ذروة الهداية والصلاح، يسيرون على الطريق المستقيم، وإذا ختمت أعمالهم بسوء، منهم بلعم ابن باعورة، هذا الذي أعطاه الله الاسم الأعظم ولكنه اتبع هواه وحارب نبي الله موسى على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة وأتم السلام. صلوا على محمد وآل محمد. ولذلك أنت تقرأ في القرآن الكريم: واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. هذا واحد في زمن النبي صلى الله عليه وآله، أناس طالما كشفوا الكرب عن وجه رسول الله كالزبير بن العوام، هذا الذي خرج شاهرا سيفه أمام الناس وقال: لا نبايع إلا عليا، وإذا به انقلب على عقبه حارب عليا صلوات الله وسلامه عليه. وأيضا من باب العبرة والعظام، أولئك الذين خرجوا لحرب الإمام الحسين سلام الله عليه، ترى منهم من كان تحت راية الإمام علي بن أبي طالب سلام الله عليه، كشبث ابن ربعي، تدري شو يقول؟ يقول: قاتلنا مع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ومن بعده مع ابنه الإمام الحسن آل أبي سفيان 5 سنين ونحن نقاتل مع الإمام علي. يقول: فعدونا على ولده نقاتله، يعني الحسين، نقاتله مع بني أمية وابن سمية، ضلال يا لك من ضلال، يقول. وهكذا فهذه شواهد تدلنا على أن كل إنسان مهما بلغ من الإيمان فهو معرض. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. يقول إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه: إن الشيطان ليأتي إلى الرجل من أوليائنا عند الموت، يأتيه عن يمينه وعن يساره ليصده عما هو عليه، فيأبى الله له ذلك. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ولذلك من كان إيمانه ثابتا فإن هذه الأمور لا تضره، يبقى ثابتا إلى نهاية حياته. وأما إذا كان هذا الإيمان مثل ما نقول حي الله غير مستقر، فسرعان ما يشككه الشيطان حتى يرتد عن دينه. النقطة الثانية: أسباب العديلة. طبعا السبب الرئيسي للعدول عند الموت هي كثرة الذنوب والمعاصي، لأن تكرار الذنوب تجعل قلب الإنسان قاسيا، وإذا قسى قلب الإنسان هذا يجعله أن يرتد عن الإيمان والعياذ بالله عند الموت. ولذلك يقول إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه، يقول: ما من عبد إلا وفي قلبه نقطة بيضاء، فإذا أذنب خرج في النقطة نقطة سوداء تغطي البياض، فإذا تغطى البياض لم يرجع صاحبه إلى الخير أبدا. وهو قوله تعالى: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ولذلك القرآن يبين لنا بأن عاقبة أولئك الذين يعملون الذنوب يعملون السيئات والمعاصي هي تكذيب آيات الله، أي الكفر بالله سبحانه وتعالى. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. ومن هذه الأسباب أسباب العديلة عند الموت والعياذ بالله: أولا ترك الحج. إنسان مستطيع مقتدر يسوى للذهاب إلى الحج في السنة، إن شاء الله السنة الجاية، السنة اللي بعدها، ومات هذا الإنسان وهو مقتدر من جميع الأمور، يستطيع أن يذهب إلى حج بيت الله الحرام ولم يذهب، هذا السبب من أسباب عدوله عند الموت. ولذلك في الروايات يختار إما أن يموت يهوديا أو نصرانيا والعياذ بالله. اثنين: الحيف في الوصية. قال رسول الله محمد إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة 70 سنة ثم يختتم له بعمل، فنعم، فإذا صار حيف في وصية مضمون الرواية يختتم له بعمل أهل النار.
يجي واحد إلى رسول الله صلى الله عليه وآله
يقول له يا رسول الله
أنا أشهدك على أني أعطيت ابني ضرار الضيعة الفلانية عند السفح نعم الفلاني. التفت له النبي قال له يا هذا أعطيت كل أولادك كما أعطيت ضرارا؟ قال لا. قال إذن لا تشهدني نعم زورا. روح هذا حيف في نعم الوصية. فعلى الإنسان أن يعدل بين أبنائه جميعا كما توصي لهذا أوصي لذاك حتى لا تكون بعدين العداوة والبغضاء فيما بين أولادك وبدل أن يترحموا عليك ما كل نعم يدعون عليك حقيقة والله. وللأسف أكو بعض الناس تشوف إنسان مقتدر ويوصي للجمعية الفلانية أو المبرة الفلانية أو العمل الكذائي أو المشروع الكذائي. زين عندك أرحام بحاجة لماذا لا توصي لهم ولو بالشيء القليل؟ الأقربون أولى بالمعروف. الآن أعطيت نعم كذا مشروع لا تنسى هؤلاء ولو بالشيء القليل أوصي لهم كف أيديهم أن تمتد للناس وأنت بخير. ها أنت ما جاي تأخذ هاي الأموال اللي تجمعها وياك بقبرك لا يبقى إلا العمل الصالح معك في قبرك أيها الإنسان. أيضا من هذه الأسباب عقوق الوالدين. الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم جاء عند شاب يحتضر فأنطقه الشهادتين لكن عقل لسانه ما جاي يتكلم. كانت امرأة جالسة عند رأسه التفت لها النبي هل لهذا أم؟ قالت أنا أمه يا رسول الله. قال لها أفصاخطة أنت عليه؟ أنت مراضي عنه؟ قالت لا يا رسول الله أنا منذ 6 سنوات لم أكلمه ولم يكلمني. قال أرضي عنه؟ أرضي حتى يتمكن أن نعم ينطق الشهادتين. قالت رضيت عنه برضاك عنه يا رسول الله. التفت النبي إلى ذلك الشاب قال أخبرني ماذا ترى؟ قال أرى رجلا أسود قبيح المنظر نتن الرائحة قد أخذ بكظمي يعني حنجرتي. قال قل يا من يقبل اليسير ويعفو عن القليل اقبل اليسير مني واعفو عن الكثير إنك أنت الغفور الرحيم. قل أخبرني ماذا ترى الآن؟ قال أرى رجلا أبيضا حسن الهيئة طيب الرائحة هو الذي وليني وأما الأسود قد تولى عني. قال أعدها مرة أخرى يعني أعد هذا الدعاء. فأعاده قال أخبرني الآن ماذا ترى؟ قال أرى رجلا أبيضا طيب الرائحة حسن الهيئة هو الذي وليني أما الأسود لم أعد أراه أبدا يا رسول الله. ثم فاضت روحه. محمد وآل محمد. للأسف للبعض ما يعرف حقوق والديه عليه يعني إلى درجة يقف الإنسان شوف هذه الجرأة على الله سبحانه وتعالى، يقف على رأس والديه يشبعهما سبا وشتما، وربما رفع يده ليضرب نعم أحد والديه، ما عنده معنى. وين هذا الله سبحانه وتعالى يقبل العمل؟ وإن نعم الله سبحانه وتعالى يجعله ثابتا على الإيمان، الله لا يقبل منك عمل ما دمت عاقا لوالديك. يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله، يقال للعاق اعمل ما شئت فإني لا أغفر لك أبدا. ما دام والديك غير راضيين عنك، ثق ثقة تامة، كل عمل مهما كان صالحا لا يقبل منك. البعض يقول تعال إنسان مؤمن يقوم بأعمال صالحة، لكن قام بكبيرة تغضب الله جل وعلا وهي عقوق الوالدين وغيره وغيره من هذه الأسباب التي ذكرناها. ومن الأسباب التي لم نذكرها أيضا من هذه الأسباب شرب الخمر والعياذ بالله، هذا سبب من أسباب العديلة عند الموت. يروى أن الفضيل ابن عياض كان عنده تلميذا ذكي فطن من أفضل تلامذته، يقول أصيب بمرض صار في حالة احتضار، جئت عنده جلست عند رأسي أقرأ سورة ياسين، يقول التفت إلي قال لا تقرأ سورة ياسين قف، يقول وقفت، يقول جئت ألقنه الشهادتين قال لا تذكرها فإني لا أحبها. عجيب، حتى لفظ أنفاسه، يقول أنا بعد صرت في حالة تلميذ ذكي وما شاء الله عالم وأفضل تلامذتي، يقول حزنت عليه، يقول حقيقة أنا لم أذق طعم الرقاد إلا قليلا، يقول رأيت ذلك الشاب والملائكة تأخذه إلى نار جهنم. ها عزيزي ليش كرهت الشهادتين؟ لماذا لم تنطقها؟ قال أيها الأستاذ لثلاثة أسباب. شنو الأسباب؟ قال السبب الأول كنت نماما، السبب الثاني كنت حسودا، السبب الثالث والأهم شرب الخمر. يقول كنت أشكو من ألم عند الطبيب، يقول هذا الألم لا يسكنه إلا شرب الخمر، لابد أن تشرب الخمر في كل عام مرة حتى تشفى من مرضك هذا. ثبتنا الله وإياكم على الإيمان وعلى ولاية أمير المؤمنين وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. النقطة الثالثة والأخيرة، وإن أطلت عليكم قليلا لأن البارحة بعد أنا أجحفت في حقكم قليلا حقيقة، لكن بسبب هذه الوعكة الصحية فأرجو منكم المعذرة حقيقة، وأن بعد أرجو منكم براءة الذمة وأن تسامحوني على أي تقصير أو خطأ بدر مني حقيقة. من الأسباب التي أو الأمور التي تثبت الإنسان على الإيمان قراءة هذا الدعاء بعد كل فريضة الذي علمه الإمام الصادق عليه السلام لرجل حينما قال للإمام إن شيعتكم يقولون بأن الإيمان ينقسم إلى قسمين، ثابت مستقر ومستودع يزول. قال صحيح. قال زين علمني دعاء إذا قرأت هذا الدعاء يكتمل إيماني. قال قل بعد كل فريضة رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا إلى آخر الدعاء. ها؟ أيضا من الأمور التي تثبت الإنسان على الإيمان أن يواظب على هذا الدعاء في كل يوم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ثالثا تسبيح الزهراء. عجيب عظيم هذا التسبيح حقيقة، اللي البعض يستعجل من الخروج من المسجد ولا يسبح حتى نعم تسبيح الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، نعم العليل عند الموت. ولذلك هنيئا من ثبت إيمانه عند موته. وإحنا نعرف بأن الإنسان المسلم بعد موته يكرم تكريم من الله سبحانه وتعالى. هذا الميت يجهز، يغسل، يحنى، يكفن. لا يسمح الإسلام بهتك حرمة الميت مهما كان. الإمام علي عليه السلام يقول لولديه الحسن والحسين: إذا أنا مت فاضربوه ضربة بضربة ولا تمثلوا بالرجل، فإني سمعت حبيبي رسول الله يقول: إياكم والمثلى ولو بالكلب العقور. وريحانة رسول الله يبقى على ضوغاء كربلاء بلا غسل ولا كفن. قالوا: اخذوا مقانعنا وتخفوا خلف الستور، واحنا بعمايمكم نروح ونحفر قبور وندفن هالاجساد التي في كربلة نور مثل البدور على الثرى كلهم مزري. رحنا وقصدنا المشرع وجينا المعارة، شفنا جسد مرضوض خلانا حيارة. أوصال كلها مقطعة يدهش بحاله مقطوع حتى خنصرة من شفليمي. يا بني أسد فاتتكم الأولى لا تفتكم الثانية. ما عندكم؟ قالوا: الآن كان مرورنا على الأجساد، رأينا أجساد على بوغاء كربلاء لها روائح زكية، ونظن أنها نعم هذه الأجساد أجساد نعم أصحاب أبي عبد الله الحسين أهل بيته. نعم وعرفنا الحسين من جثته التي تشع بالأنوار. قوموا لا تفوتكم الثانية، احفروا لهم قبورا، ادفنوهم. وإذا بكبير لهم التفت إليهم قال: وإذا قمنا إليهم كيف نعرفهم ونحن لا نعرف هذا من ذاك؟ لماذا؟ لأنهم أجساد بلا رؤوس. شلون ندفنهم؟ شلون نخبر الناس لما يسألون نعم قبر من هذا وقبر من ذاك ونحن لا نعرفهم؟ قال: الحل عندي. أولا نحن نضع عينا على طريق الكوفة، فإذا جاء أحد الأعداء نبتعد كأننا جئنا نتفرج، ونبدأ أولا بجسد الإمام الحسين. جاءوا لذلك الجسد المهشم المرضوض الذي قد مثل به، رحم الله من نادى وإماما. اجتهدوا على أن يرفعوا جسد الإمام الحسين، ما تمكنوا. تدري ليش؟ لأن الإمام لا يلي أمره إلا إمام. بينما هم كذلك في حيرتهم قالوا الآن ما قدرنا أن نحرك عضوا من أعضاء الحسين، خلونا نبدأ أولا بأجساد أصحابه بأجساد أهل بيته، من منكم يعرفهم؟ قالوا لا أحد منا يعرف هذا من ذاك. بينما هم في حيرتهم وإذا بالإمام زين العابدين قد أقبل نزل من على صهوة جواد، لما نظروا إليه تنحوا عن الأجساد. الإمام جاء منحنيا كزي الراكع وألقى بنفسه على جسد أبيه الحسين. العادة يا مؤمن الولد وين يقبل الوالد؟ يقبل في موضع السجود. ها ايه، أريد أألم قلبك. العادة يقبل في موضع السجود، لكن الحسين جثة بلا رأس. وإن يقبل الإمام يقولون وضع فمه الطاهر على نحر أبيه الحسين ونادى وأبتاه وحسينا، أراد أن يرفع ذلك الجسد، كلما رفع جانبا وقع ذلك الجانب الآخر. التفت إلى بني أسد، ما عندكم ها هنا؟ قالوا جئنا نتفرج يا أخ العرب. قال هذا مو نعم موقف إنسان يتفرج، أصدقوني ولكم الأمان. قالوا لنا الأمان؟ قال نعم لكم الأمان. قالوا جئنا ندفن هذه الأجساد، وبدأنا بجسد الحسين، لكن ما قدرنا أن نحرك عضوا من أعضاء أبي عبد الله الحسين. أردنا أن نبدأ بدفن هذه الأجساد الأخرى، أجساد أصحابه وأهل بيته، ما منا من يعرف جسد لا هذا من ذاك. قال أنا أعرفه. أنت تعرفهم؟ قال نعم. خط لهم خطا في الأرض، قال احفروا ها هنا حفيرة. يقول نعم حفروا حفيرة، نقلوا إليها نعم 70 ونيف من أجساد أصحاب أبي عبد الله الحسين، دفنوهم في تلك الحفيرة. يقول نعم خط لنا خطا آخر في الأرض، حملنا إليها 21 من أجساد أهل بيته عليهم السلام، دفناها في تلك الحفرة. يقول بعد ذلك خط لنا خطا مما يلي رأس الحسين، دفنا في ذلك القبر الأكبر شبيه رسول الله. يقول بعد ذلك جاء إلى جسد الإمام الحسين، قالوا أنعينك على تجهيزه؟ قال لا، معي من يعينني، ما يحتاج. قالوا نحن جماعة أردنا أن نحرك عضوا من أعضائه، ما تمكننا. أنت تريد تدفن؟ نعم. بنفسك وأنت مريض وعليل؟ قال أنا معي من يعينني. وإذا بالإمام أقبل إلى جسد أبيه الحسين، كل ما رفع جانب توزع جانب وطا. ايه مرحبا بهذه الأصوات، والله صوتك ينطيني مدد. والله كل ما رفع جانب تعفر جانب وطا، من حيث جسم مقطعين أبطعن الرم، خلى الجسد ونهلدا أمعوب الوجد صاع. يا بوي كيف نشيل جسمك يا بن الأطهى؟ التفت إلى بني أسد، يا بني أسد هل عندكم بارية؟ ما تريد أن تصنع بها؟ قال أجمع فيها أوصال أبي عبد الله المقطع. والله جابوا لك قطعة بارية وجمع وصى دنق عسى عين العمى لفى وشى حط وسط قبره خاصر وانحنى شمى ابن حرى والظما عاير تسعر ابنا انزل اباه في ملحودة يقول بنو اسد نظرنا الى ذلك الرجل لما اطال مكثه في قبر الحسين قلنا لعله قد مات لننظر نظرنا واذا بالامام قد وضع فمه الطاهر على نحر ابيه الحسين مناديا أبا يا حسين طوبى لأرض تضمنت جسدك الشريف أما الدنيا فبعدك مظلمة وأما الآخرة فبنور وجهك مشرقا وأما حزني فسرمد وأما ليلي فمسهد حتى يختار الله لي دارك التي أنت مقيم فيها يقل لك ضي ابويا بالبكا ليلي ونهاري غيرك ما شفنا مكفنينا في بواري من بعد ما تبقى ثلاثة ايام التفت اليهم قال يا بني اسد اذا سئلتم عن هذه القبور القبر الأول تلك الحفيرة التي وضعتم فيها 70 ونيف هؤلاء هم أصحاب الحسين الحفيرة الثانية التي حملتم إليها 21 من أقمار بني هاشم هؤلاء هم أهل بيته وأسماهم بأسمائهم وهذا القبر مما يلي رأس الحسين هذا هو قبر علي الأكبر ألا من مناد وإمام آجركم الله التفت إليهم هل بقي أحد قالوا نعم من قالوا فتت مرايرنا بطل عند الشريعة مذبوح لكن ذبحته والله فجيعة حتى من الزندين شفينا قطيعة صاحب علم كنا وسلالة هاشمية جاء الإمام زين العابدين نظر إلى عمه على نهر العلقم مفضوخ الراس مقطوع اليدين وإذا به نادى وعمه وعباس قام بتجهيز كما قام بتجهيز جسد والده الحسين بعد ذلك التفت الى بني اسد قال لهم في امان الله تعال من انت الذي نعم دفنت هذه الاجساد وعرفتهم الواحد تلو الاخر قال انا امامكم زين العابدين عاد الامام الى الكوفة استقبلته عمته زينب تقول لي يا ابن الحسين الى اين مضيت قال عمه الان رجعت من تجهيز والدي الحسين يعني ابوك الحسين الى اليوم ما دفن قال لا يا عمه قالت دفنت اهلك يا با اعد اهلي يسجى روس جثث وارتهم لا بس لجسة قالها يا عم الروس طرشها بنزيا ليزيد واحنا من بعدهم غصب ماشي قالت يدفان الأحب بارد علي عطشان خويا لو شراب قطرته من بعد دفنة كان رشيت البني فالكتر روحه تراه وما تعط
صح ونادي وإماما.
نسألك وندعوك نقسم عليك بأحب الخلق إليك محمد وآل بيته الطيبين الطاهر. فرج عنا فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو أقرب من ذلك. شافي مرضانا ومرضى جميع المؤمنين والمؤمنات. أقضي حوائجنا وحوائج جميع المؤمنين والمؤمنات سيما المنظورين منهم من أوصانا بالدعاء. جماعتي الحاضرين احفظهم فردا فردا. اجعل هذا المحل عامرا بطاعتك. المؤسسون لهذا الاستماع والاجتماع تقبل اللهم عملهم وإلى الراحي موتهم والجالسين والمات على الإيمان. الفاتحة تسبقها صلوات.